إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رغب إلي أخ من أهل السنة من سجلماسة من ديار المغرب، حفظه الله وأرض المسلمين، رغب إلي في قراءة الخطبة المباركة التي أنشأها أمير المؤمنين سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي، والتي هي جيش من جيوش التوحيد والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة، ولتوجيه المسلمين لاتباع الكتاب والسنة، إذ لا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بذلك. وهي الخطبة التي نشرت باسم الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة، وقد قدم لها العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي الحسيني رحمه الله تعالى. رغب إلي ذلك الأخ الفاضل في قراءة هذه الخطبة والتعليق عليها، فأما القراءة فحبا وكرامة، وأما التعليق فإنها تستحق أكثر من ذلك، تستحق شرحا ضافيا سابغ الذيل وافيا لما احتوته من الدفاع عن السنة ونصرة التوحيد دين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله به ومن طوت عليه وأظهرته من فنون البلاغة وحسن السبك والصياغة. فنسأل الله تعالى أن يرحم القائل بها والمتكلم بكلماتها والدال عليها، إنه على كل شيء قدير. ونص الخطبة هو: الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة، وجعل التأسي به أنفع الوسائل النفاعة. أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعة، وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة، وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة، والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة. أما بعد، أيها الناس، شرح الله لقبول النصيحة صدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم. فإن الله قد استرعانا جماعتكم، وأوجب لنا طاعتكم، وحذرنا إضاعتكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا نرثي لغفلتكم أو عدم إحساسكم، ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم، فألقوا لأمر الله آذانكم وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم، وطهروا من دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا الله إسراركم وإعلانكم، واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها، وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها، وكلفكم لينظر عملكم، فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه، واعرفوا فضله عليكم وعوه، واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا أوزاعا، وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعا، فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقرا، وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكل ذلك بدعة شنيعة، وفعلة فظيعة، وسبة وضيعة، وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال، وتدليس شيطاني وخبال، زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا، وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأقواتا، وتصدى له أهل البدع من عيساوة وجلالة وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والحماقة والجهالة، وصاروا يترقبون للهوهم الساعات، وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منهم الجماعات، وكل ذلك حرام ممنوع، والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع. فأنشدكم الله عباد الله، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما، وهل فعل سيد الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صلى الله عليه وعلى جميع الصحابة والآل موسما، وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم أنشدكم الله، هل زخرفت على عهد رسول الله المساجد، أو زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد؟ كأني بكم تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وفي زخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع، حسبنا الاقتداء والاتباع، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه المقالة قالها الجاحدون، هيهات هيهات لما توعدون، وقد رد الله مقالتهم ووبخهم وما أقالهم، فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين، خير القرون قرني الحديثة. ويعني السلطان رحمه الله الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ولفظه خيركم قرني، وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظه خير الناس قرني. قال رحمه الله تعالى، وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد الدين قد سجل، ووعد الله باكتماله قد عجل. اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه على منبره: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض وتركتم على الجادة، فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا. فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله أن يتقرب بغناء ولا شطح. والذكر الذي أمر الله به وحث عليه ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه طريقة الخلف، فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع، أأمنا من مكر الله، أم تلبيسا على عباد الله، أم منابذة لمن النواصي بيده، أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه؟ فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم، وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقب الجميع ما بين العاصي والمداهن المطيع. أفيزين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟ أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟ فتوبوا إلى رب الأرباب، وأنيبوا إلى ربكم، وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون. ومن أراد منكم التقرب بصدقة أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة، فعلى من ذكر الله في كتابه ووعدكم فيهم بجزيل ثوابه، كذوي الضرورة غير الخافية والمرضى الذين لستم بأولى منهم بالعافية. ففي مثل هذا تسد الذرائع، وفيه تمتثل أوامر الشرائع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولا يتقرب إلى مالك النواصي بالبدع والمعاصي، بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون والأتقياء المفلحون: أكل الحلال وقيام الليالي ومجاهدة النفس في حفظ الأحوال بالأقوال والأفعال، البطن وما حوى والرأس وما وعى، وآيات تتلى وسلوك الطريقة المثلى، وحج وجهاد ورعاية السنة في المواسم والأعياد، ونصيحة تهدى وأمانة تؤدى، وخلق على خلق القرآن يحدى، وصلاة وصيام واجتناب مواقع الآثام، وبيع النفس والمال من الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات والاجتماع للبيات وحضور النساء والأحداث وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والإحداث والتصفيق والرقص وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها وأناس يتبعونها، فيسأل عنهم ويسألون عنه. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن إسماعيل ابن عياش وهو ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بلفظ: لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهم يتبعونه يسأل عنهم ويسألون عنه. وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة من أجل محمد بن إسماعيل، إذ هو ضعيف كما تقدم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. فإياكم ثم إياكم والبدعة، فإنها تترك مراسم الدين خالية خاوية، والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية. فمن المنقول عن الملل والمشهور في الأواخر والأول أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم، وعظم ما بينهم وبين ربهم، وانقطعت عنهم الرحمات، ووقعت فيهم المثلات، وشحت السماء، وحلت النقماء، وغيض الماء، واستولت الأعداء، وانتشر الداء، وجفت الضروع، ونقعت بركة الزروع، لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد ويسد طرق الفوائد. والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع، ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعاتها في الضيق والاتساع. لا ما يفعله هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ أو قال: أوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولى الله عليكم ولو كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه جمع من أصحاب كتب السنة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وها نحن عباد الله أرشدناكم وأنذرناكم وحذرناكم، فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه، وتله الشيطان للجبين وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهت الخطبة التي أنشأها أمير المؤمنين سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي، وقد قدم لها العلامة محمد تقي الدين الحسيني الهلالي رحمه الله تعالى، فقال: الحمد لله القائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه الأبرار، وعلى من اتبعهم بإحسان من المؤمنين الأخيار. أما بعد، فيقول أفقر العباد إلى ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين الحسيني الهلالي: إن الخطبة المباركة التي أنشأها أمير المؤمنين سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي هي جيش من جيوش التوحيد والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة وتوجيههم لاتباع الكتاب والسنة، إذ لا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بذلك. وقد عني بها العلماء المخلصون من يوم صدورها إلى يومنا هذا بالطبع والنشر والشرح لما اشتملت عليه من النصيحة للمسلمين وإبعادهم عن سلوك طريق المجرمين الذين يأكلون خير الله ويعبدون غير الله، وقد صدتهم الشياطين عن التمسك بسنة سيد المرسلين. وقد وفق الله جماعة من الحنفاء ذوي الغيرة على الدين إلى طبعها ونشرها تنويرا وإصلاحا لقلوب إخوانهم المسلمين، جزاهم الله خير ما يجزي به المحسنين. والتمسوا مني أن أجعل لها مقدمة تكشف النقاب عن سبب إنشائها والغرض المراد بها، فلبيت الدعوة راجيا أن ينفع الله بهذا العمل كل قارئ وسامع، ويهدينا جميعا صراطه المستقيم، ويجعلنا من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما سبب إنشاء هذه الخطبة وتعميمها في جميع المساجد المغربية من قبل الملك المذكور أحسن الله إليه وقدس روحه، فقد قال صاحب الاستقصى في تاريخ المغرب الأقصى الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ما نصه باختصار وتصرف، وفي سنة 26 و200 و1000 وجه السلطان سليمان رحمه الله ولده الأستاذ أبا إسحاق إبراهيم بن سليمان إلى الحجاز لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي في جماعة من علماء المغرب وأعيانه، مثل الفقيه العلامة القاضي أبي الفضل العباس بن كيران، والفقيه الأمين بن جعفر الحسني، والفقيه العلامة الشهير محمد العربي الساحلي، وغيرهم من علماء المغرب وشيوخه. فوصلوا إلى الحجاز وقضوا المناسك وزاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا فيه في الروضة المباركة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. حكى صاحب الجيش أن إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب معه جواب السلطان، يعني الخطبة التي مرت، واستصحب معه جواب السلطان، فكان سببا لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق بهم من الحجاج شرقا وغربا، حتى قضوا مناسكهم على الأمن والأمان والبر والإحسان. قال: حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان، يعني ابن سعود، ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر الحرام وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي كانت تفعل بهما جهارا من غير نكير. وذكروا أن حاله كحال آحاد الناس، لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب ولا لباس، وأنه لما اجتمع بإبراهيم أظهر له التعظيم، أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم، وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته، وكان الذي تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الدرداغي. فكان من جملة ما قال ابن سعود لهم: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا السنة، وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا؟ فقال له القاضي: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي. فقال: معاذ الله، إنما نقول كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهل في هذا من مخالفة؟ قالوا: لا. وبمثل هذا نحن نقول أيضا. ثم قال القاضي: وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم. فلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال: معاذ الله، إنما نقول إنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء الذين هم عند ربهم يرزقون. وهو يريد الحياة البرزخية التي ليست كالحياة الدنيوية، وهذا أمر عند أهل السنة معروف. ثم قال القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها. فقال ابن سعود: معاذ الله، أن ننكر ما ثبت في شرعنا؟ وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها؟ وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية من الأموات أن تقضى لهم أغراضهم التي لا يقضيها إلا الله، وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكير مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة ويسأل الله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع. هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله. ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر؟ والكتاب المذكور طبع بدار الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب، وما نقل هو في الجزء الثامن في الصفحة 22 بعد 100. قال محمد تقي الدين الهلالي: وسبب إيفاد السلطان سليمان هذا الوفد واهتمامه به هذا الاهتمام أن الملك السعودي عبد الله ملك الدولة السعودية المشتملة على نجد والحجاز، لما فتح الله له الحجاز وتوطدت دولته كتب إلى جميع ملوك المسلمين وأمرائهم يشرح لهم دعوة الدولة السعودية وعقيدتها المطابقة للكتاب والسنة، وينفي عنها ما نسبه إليها فقهاء السوء في جميع البلدان من أنها تكفر المسلمين ولا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لكل مسلم حنيف أن يفعله. وقد أغرى رجال الدولة العثمانية فقهاء السوء في جميع البلاد الإسلامية التي يشملها حكمهم، وطعنوا في الدولة العربية السعودية بأنها طهرت الحرمين الشريفين من الشرك والعقائد الفاسدة، ومنعتهم من التسلط عليهما وعلى ما جاورهما من البلاد كنجد والعراق. ومن جملة الملوك الذين كتب إليهم ملك الدولة السعودية عبد الله ابن سعود، من جملة أولئك الملوك ملك المغرب سليمان ابن محمد ابن عبد الله العلوي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع غيره من الأمراء والرؤساء أن يبعثوا وفودا إلى الحرمين للاجتماع بالملك السعودي ومعرفة ما يدعو إليه، لأنهم لم يكونوا مستقلين أحرارا أقوياء كما كان ملوك المغرب، لأن الدولة العثمانية كانت مستولية على بلاد العرب ومصر وبلدان الشمال الإفريقي كلها إلا المغرب الأقصى، فإنها لم تستطع أن تستولي عليه مع استيلائها على الجزائر المجاورة له. ولذلك انفرد الملك سليمان رحمه الله ملك المغرب بهذه المزية، وأنشأ هذه الخطبة المباركة، وأمر جميع المساجد أن يخطبوا بها على الشعب المغربي لتنوير العقول وإعلان براءة الدولة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدس الله روحه ورحمه وسائر ملوك هذه الدولة العلوية. قال العلامة تقي الدين المغربي: والسلطان سليمان ابن محمد ابن عبد الله من مفاخر ملوك المسلمين في القرن الثاني عشر، إذ كان علامة مشاركا نحريرا سلفيا مصلحا كبيرا عاملا بعلمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا للسنة محاربا للبدعة معلما للأمة ما علمه الله منفذا فيها لأحكام الله، ومن ذلك منعه للمواسم التي اعتاد المغاربة إقامتها لصالحيهم. قال في الاستقصاء: وهي جديرة بالإبطال، يعني المواسم، وهي جديرة بالإبطال فسقى الله ثراه وجعل في عليين مثواه، وكتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت، وحذر فيها رحمه الله من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة، وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء، وحذر من تغالي العوام في ذلك، وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيرا، ووجه خطبته المعروفة من إنشائه وبلاغته لخطباء المساجد يخطبون بها في الجمعة، حذر فيها من اتباع أهل البدعة وأنكر عليهم، ونهى عن الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلات والرقص، وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا، وهي خطبة جليلة دلت على مقامه رحمه الله في الدين ومبلغ غيرته عليه وإخلاصه له، فما جدرها بأن يعيد جميع خطباء المغرب الخطبة بها في كل مناسبة اقتداء بهذا الإمام الجليل، وما جدر الوعاظ والمدرسين أن يدرسوها للعامة ويعظوهم بها رغبة في إسماعهم كلمة الله وتبليغهم ما يجهله الكثير منهم من أحكامه التي هي من الأهمية بالمقام الأول. بل ما أجدر أساتذة المدارس والواضعين لبرامج التعليم فيها أن يجعلوها من بين مواد الدراسة والحفظ للتلاميذ لينشأوا عارفين بدينهم ونقاوته مما يلصقه به أعداؤه المبتدعون، مقدرين فضل أسلافهم العاملين المجدين، خصوصا من كان مثل السلطان سليمان عليه من الله الرحمة والرضوان. وإنه ما زال العلماء والمصلحون مغتنمينها مهتبلين بهذه الخطبة مقدرين لها قدرها، فهذا الفقيه الأديب اللوذعي الأريب الحبيب الرشيدي لما سمعها مدحها ومدح منشئها بقصيدة غراء اشتملت على 40 بيتا منها: يا حسنها من خطبة أحيا بها ما مات من سنن الشيوخ المددي. ومنها: فيها دعا لله قوما أعلنوا بالشطح والتصفيق والفعل الردي، جعلوا مواسم ما لها في سنة أصل بأضرحة الفحول الزهدي، رفضوا علوم الشرع إيغالا كما جلسوا لتنقيص الشيوخ بمرصدي، فهموا على دين النبي أضر من متبوعهم والكل عاد معتدي، حتى رماهم ربنا بثواقب من عدل سيدنا الهمام الأوحدي، فأقامهم والله راض عنه في سجد المهانة بالمقام الأبعدي. قال الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي، وهذا أبو القاسم الزياني يقول فيها في الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العالم برا وبحرا: الخطبة التي لم يسمع مثلها فيما مضى من العصور، ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهور، فهي سادسة خطب الخلفاء الأربع اللوات انتفع الناس بها أجمع، مع خطبة الإبريز التي أملاها عمر بن عبد العزيز. فمن سمع هذه الخطبة وتأملها علم علم اليقين، وتحقق أنها برزت من قلب خالص عارف بما أعده الله في الآخرة للمتقين، وأن ذلك من المواهب الربانية وفوق المواهب اللدنية. قال بعد ثناء طويل من نسق ما قبله، فراجعه إن شئت، قال كلاما كثيرا: ومثله ما في المتقدمين كثير، وكذلك من المتأخرين، فقد ذكر جلها وأثنى عليها وعلى منشئها من أجلها فقيد السلفية والدعوة للإصلاح الديني العلامة عبد السلام السرغيني برد الله ثراه في محاضرته في الدعوة لإقامة السنة ومحاربة البدع، التي ألقاها بالنادي الذي كانت للمسامرات بالمدرسة بفاس. وهؤلاء علماء القرويين عندما قاموا قومتهم الموفقة ورفعوا عريضة بتاريخ 17 من المحرم لعام 52,300,000 للسلطان محمد ابن يوسف بواسطة ممثله بفاس حضرة الباشا، أرفقوها بنسخة من هذه الخطبة الجليلة مستندين عليها متنين على منشئها قدس الله روحه، وهي جديرة بكل ذلك وبأكثر منه. رحم الله منشئها ووفق علماءنا وولاتنا للاقتداء به والسير على منواله في القيام بواجبهم الديني من الدعوة والإرشاد، فيستحق إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويهيئ الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس قبل أن يحل عليهم الحديث الشريف: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ويؤد الأمانة التي أخذ الله ميثاقهم بتبليغها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وهذا ما دعانا اليوم للقيام بنشرها رغبة في حصول النفع بها بعد ممات صاحبها، فما فعل بها في حياته، وتسهيلا على من أراد الحصول عليها ممن يريد الدعوة إلى الله بها، والله سبحانه من وراء القصد. هذا ما ذكره العلامة تقي الدين الهلالي في التقديم لتلك الخطبة، وهي جديرة بالحفظ والنظر والشرح. نسأل الله أن يهيئ لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رغب إلي أخ من أهل السنة من سجلماسة من ديار المغرب حفظه الله وأرض المسلمين، رغب إلي في قراءة الخطبة المباركة التي أنشأها أمير المؤمنين سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي، والتي هي جيش من جيوش التوحيد والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة، ولتوجيه المسلمين لاتباع الكتاب والسنة، إذ لا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بذلك. وهي الخطبة التي نشرت باسم الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة، وقد قدم لها العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي الحسيني رحمه الله تعالى. رغب إلي ذلك الأخ الفاضل في قراءة هذه الخطبة والتعليق عليها. فأما القراءة فحبا وكرامة، وأما التعليق فإنها تستحق أكثر من ذلك، تستحق شرحا ضافيا سابغ الذيل وافيا لما احتوته من الدفاع عن السنة ونصرة التوحيد دين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله به ومن طوت عليه وأظهرته من فنون البلاغة وحسن السبك والصياغة. فنسأل الله تعالى أن يرحم القائل بها والمتكلم بكلماتها والدال عليها، إنه على كل شيء قدير. ونص الخطبة هو: الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة، وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة، وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة، وجعل التأسي به أنفع الوسائل النفاعة. أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعة، وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة، وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة، وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة على العموم والإشاعة، والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة، أما بعد، أيها الناس، شرح الله لقبول النصيحة صدوركم، وأصلح بعنايته أموركم، واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم. فإن الله قد استرعانا جماعتكم، وأوجب لنا طاعتكم، وحذرنا إضاعتكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم للكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولهذا نرثي لغفلتكم أو عدم إحساسكم، ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم. فألقوا لأمر الله آذانكم، وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم، وطهروا من دنس البدع إيمانكم، وأخلصوا الله إسراركم وإعلانكم، واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها، وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها، وكلفكم لينظر عملكم، فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه، واعرفوا فضله عليكم وعوه، واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا أوزاعا، وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعا، فيما هو حرام كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقرا، وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكل ذلك بدعة شنيعة، وفعلة فظيعة، وسبة وضيعة، وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال، وتدليس شيطاني وخبال. زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا، وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأقواتا، وتصدى له أهل البدع من عيسى وجلاله وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والحماقة والجهالة، وصاروا يترقبون للهوهم الساعات، وتتزاحم على حبال الشيطان وعصيه منهم الجماعات. وكل ذلك حرام ممنوع، والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع. فأنشدكم الله عباد الله، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه سيد الشهداء موسما؟ وهل فعل سيد الأمة أبو بكر لسيد الأرسال صلى الله عليه وعلى جميع الصحابة والآل موسما؟ وهل تصدى لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم أنشدكم الله، هل زخرفت على عهد رسول الله المساجد، أو زوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد؟ كأني بكم تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وفي زخرفة أضرحة الصالحين وغير ذلك من أنواع الابتداع، حسبنا الاقتداء والاتباع، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه المقالة قالها الجاحدون، هيهات هيهات لما توعدون. وقد رد الله مقالتهم ووبخهم وما أقالهم. فالعاقل من اقتدى بآبائه المهتدين وأهل الصلاح والدين، خير القرون قرني الحديثة. ويعني السلطان رحمه الله الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، ولفظه خيركم قرني. وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظه خير الناس قرني. قال رحمه الله تعالى: وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد الدين قد سجل، ووعد الله باكتماله قد عجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه على منبره: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت الفرائض وتركتم على الجادة، فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا. فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله أن يتقرب بغناء ولا شطح. والذكر الذي أمر الله به وحث عليه ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه طريقة الخلف، فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع؟ أأمنا من مكر الله؟ أم تلبيسا على عباد الله؟ أم منابذة لمن النواصي بيده؟ أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه؟ فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكر واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم، وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقب الجميع ما بين العاصي والمداهن المطيع. أفيزين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟ أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟ فتوبوا إلى رب الأرباب، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن أراد منكم التقرب بصدقة أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة، فعلى من ذكر الله في كتابه ووعدكم فيهم بجزيل ثوابه، كذوي الضرورة غير الخافية والمرضى الذين لستم بأولى منهم بالعافية. ففي مثل هذا تسد الذرائع، وفيه تمتثل أوامر الشرائع. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولا يتقرب إلى مالك النواصي بالبدع والمعاصي، بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون. والأتقياء المفلحون، أكل الحلال وقيام الليالي ومجاهدة النفس في حفظ الأحوال بالأقوال والأفعال، البطن وما حوى والرأس وما وعى، وآيات تتلى وسلوك الطريقة المثلى، وحج وجهاد ورعاية السنة في المواسم والأعياد، ونصيحة تهدى وأمانة تؤدى، وخلق على خلق القرآن يحدى، وصلاة وصيام واجتناب مواقع الآثام، وبيع النفس والمال من الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الصراط المستقيم كثرة الرايات والاجتماع للبيات وحضور النساء والأحداث وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والإحداث والتصفيق والرقص وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملها وأناس يتبعونها، فيسأل عنهم ويسألون عنه. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن إسماعيل ابن عياش وهو ضعيف، وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بلفظ: لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهم يتبعونه يسأل عنهم ويسألون عنه. وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة من أجل محمد بن إسماعيل، إذ هو ضعيف كما تقدم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم. فإياكم ثم إياكم والبدعة، فإنها تترك مراسم الدين خالية خاوية، والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية. فمن المنقول عن الملل والمشهور في الأواخر والأول أن المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم، وعظم ما بينهم وبين ربهم، وانقطعت عنهم الرحمات، ووقعت فيهم المثلات، وشحت السماء، وحلت النقماء، وغيض الماء، واستولت الأعداء، وانتشر الداء، وجفت الضروع، ونقعت بركة الزروع، لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد ويسد طرق الفوائد. والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع، ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع، ومراعاتها في الضيق والاتساع. لا ما يفعله هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ أو قال: أوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولى الله عليكم ولو كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث أخرجه جمع من أصحاب كتب السنة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح. وها نحن عباد الله أرشدناكم وأنذرناكم وحذرناكم، فمن ذهب بعد لهذه المواسم أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه، وتله الشيطان للجبين وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتهت الخطبة التي أنشأها أمير المؤمنين سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي، وقد قدم لها العلامة محمد تقي الدين الحسيني الهلالي رحمه الله تعالى، فقال: الحمد لله القائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي المختار، وعلى آله وأصحابه الأبرار، وعلى من اتبعهم بإحسان من المؤمنين الأخيار. أما بعد، فيقول أفقر العباد إلى ربه الكبير المتعالي محمد تقي الدين الحسيني الهلالي: إن الخطبة المباركة التي أنشأها أمير المؤمنين سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الملك المغربي العلوي هي جيش من جيوش التوحيد والسنة لتطهير العقول من الشرك والبدعة وتوجيههم لاتباع الكتاب والسنة، إذ لا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلا بذلك. وقد عني بها العلماء المخلصون من يوم صدورها إلى يومنا هذا بالطبع والنشر والشرح، لما اشتملت عليه من النصيحة للمسلمين وإبعادهم عن سلوك طريق المجرمين الذين يقولون خير الله ويعبدون غير الله، وقد صدتهم الشياطين عن التمسك بسنة سيد المرسلين. وقد وفق الله جماعة من الحنفاء ذوي الغيرة على الدين إلى طبعها ونشرها تنويرا وإصلاحا لقلوب إخوانهم المسلمين، جزاهم الله خير ما يجزي به المحسنين. والتمسوا مني أن أجعل لها مقدمة تكشف النقاب عن سبب إنشائها والغرض المراد بها، فلبيت الدعوة راجيا أن ينفع الله بهذا العمل كل قارئ وسامع، ويهدينا جميعا صراطه المستقيم، ويجعلنا من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأما سبب إنشاء هذه الخطبة وتعميمها في جميع المساجد المغربية من قبل الملك المذكور أحسن الله إليه وقدس روحه، فقد قال صاحب الاستقصى في تاريخ المغرب الأقصى الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ما نصه باختصار وتصرف، وفي سنة 26 و200 و1000 وجه السلطان سليمان رحمه الله ولده الأستاذ أبا إسحاق إبراهيم بن سليمان إلى الحجاز لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي في جماعة من علماء المغرب وأعيانه مثل الفقيه العلامة القاضي أبي الفضل العباس بن كيران والفقيه الأمين بن جعفر الحسني والفقيه العلامة الشهير محمد العربي الساحلي وغيرهم من علماء المغرب وشيوخه، فوصلوا إلى الحجاز وقضوا المناسك وزاروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا فيه في الروضة المباركة وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. حكى صاحب الجيش أن إبراهيم ذهب إلى الحج واستصحب معه جواب السلطان يعني الخطبة التي مرت، واستصحب معه جواب السلطان فكان سببا لتسهيل الأمر عليهم وعلى كل من تعلق بهم من الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكهم على الأمن والأمان والبر والإحسان. قال حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع إبراهيم في تلك السنة أنهم ما رأوا من ذلك السلطان يعني ابن سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المنكر الحرام وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التي كانت تفعل بهما جهارا من غير نكير، وذكروا أن حاله كحال آحاد الناس لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب ولا لباس، وأنه لما اجتمع بإبراهيم أظهر له التعظيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الكريم، وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته، وكان الذي تولى الكلام معه هو الفقيه القاضي أبو إسحاق إبراهيم الدرداغي، فكان من جملة ما قال ابن سعود لهم إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا السنة وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا؟ فقال له القاضي بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي، فقال معاذ الله إنما نقول كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فهل في هذا من مخالفة؟ قالوا لا، وبمثل هذا نحن نقول أيضا. ثم قال القاضي وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم، فلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال معاذ الله إنما نقول إنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء الذين هم عند ربهم يرزقون، وهو يريد الحياة البرزخية التي ليست كالحياة الدنيوية، وهذا أمر عند أهل السنة معروف. ثم قال القاضي وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها. فقال ابن سعود: معاذ الله أن ننكر ما ثبت في شرعنا، وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها؟ وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية من الأموات أن تقضى لهم أغراضهم التي لا يقضيها إلا الله، وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكير مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة ويسأل الله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع. هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله. ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر؟ والكتاب المذكور طبع بدار الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب، وما نقل هو في الجزء الثامن في الصفحة 22 بعد 100. قال محمد تقي الدين الهلالي: وسبب إيفاد السلطان سليمان هذا الوفد واهتمامه به هذا الاهتمام أن الملك السعودي عبد الله ملك الدولة السعودية المشتملة على نجد والحجاز، لما فتح الله له الحجاز وتوطدت دولته كتب إلى جميع ملوك المسلمين وأمرائهم يشرح لهم دعوة الدولة السعودية وعقيدتها المطابقة للكتاب والسنة، وينفي عنها ما نسبه إليها فقهاء السوء في جميع البلدان من أنها تكفر المسلمين ولا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لكل مسلم حنيف أن يفعله. وقد أغرى رجال الدولة العثمانية فقهاء السوء في جميع البلاد الإسلامية التي يشملها حكمهم، وطعنوا في الدولة العربية السعودية بأنها طهرت الحرمين الشريفين من الشرك والعقائد الفاسدة ومنعتهم من التسلط عليهما وعلى ما جاورهما من البلاد كنجد والعراق. ومن جملة الملوك الذين كتب إليهم ملك الدولة السعودية عبد الله ابن سعود، من جملة أولئك الملوك ملك المغرب سليمان ابن محمد ابن عبد الله العلوي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع غيره من الأمراء والرؤساء أن يبعثوا وفودا إلى الحرمين للاجتماع بالملك السعودي ومعرفة ما يدعو إليه، لأنهم لم يكونوا مستقلين أحرارا أقوياء كما كان ملوك المغرب، لأن الدولة العثمانية كانت مستولية على بلاد العرب ومصر وبلدان الشمال الإفريقي كلها إلا المغرب الأقصى، فإنها لم تستطع أن تستولي عليه مع استيلائها على الجزائر المجاورة له. ولذلك انفرد الملك سليمان رحمه الله ملك المغرب بهذه المزية وأنشأ هذه الخطبة المباركة، وأمر جميع المساجد أن يخطبوا بها على الشعب المغربي لتنوير العقول وإعلان براءة الدولة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدس الله روحه ورحمه وسائر ملوك هذه الدولة العلوية. قال العلامة تقي الدين المغربي: والسلطان سليمان ابن محمد ابن عبد الله من مفاخر ملوك المسلمين في القرن الثاني عشر، إذ كان علامة مشاركا حريرا سلفيا مصلحا كبيرا عاملا بعلمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا للسنة محاربا للبدعة معلما للأمة ما علمه الله منفذا فيها لأحكام الله، ومن ذلك منعه للمواسم التي اعتاد المغاربة إقامتها لصالحيهم. قال في الاستقصاء: وهي جديرة بالإبطال يعني المواسم، وهي جديرة بالإبطال، فسقى الله ثراه وجعل في عليين مثواه، وكتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت، وحذر فيها رحمه الله من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة، وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء، وحذر من تغالي العوام في ذلك، وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيرا. ووجه خطبته المعروفة من إنشائه وبلاغته لخطباء المساجد يخطبون بها في الجمعة، حذر فيها من اتباع أهل البدعة وأنكر عليهم، ونهى عن الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلات والرقص، وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا. وهي خطبة جليلة دلت على مقامه رحمه الله في الدين ومبلغ غيرته عليه وإخلاصه له، فما جدرها بأن يعيد جميع خطباء المغرب الخطبة بها في كل مناسبة اقتداء بهذا الإمام الجليل، وما جدر الوعاظ والمدرسين أن يدرسوها للعامة ويعظوهم بها رغبة في إسماعهم كلمة الله وتبليغهم ما يجهله الكثير منهم من أحكامه التي هي من الأهمية بالمقام الأول، بل ما أجدر أساتذة المدارس والواضعين لبرامج التعليم فيها أن يجعلوها من بين مواد الدراسة والحفظ للتلاميذ لينشأوا عارفين بدينهم ونقاوته مما يلصقه به أعداؤه المبتدعون، مقدرين فضل أسلافهم العاملين المجدين، خصوصا من كان مثل السلطان سليمان عليه من الله الرحمة والرضوان. وإنه ما زال العلماء والمصلحون مغتنمينها مهتبلين بهذه الخطبة مقدرين لها قدرها، فهذا الفقيه الأديب اللوذعي الأريب الحبيب الرشيدي لما سمعها مدحها ومدح منشئها بقصيدة غراء اشتملت على 40 بيتا منها: يا حسنها من خطبة أحيا بها ما مات من سنن الشيوخ المجدي، ومنها: فيها دعا لله قوما أعلنوا بالشطح والتصفيق والفعل الردي، جعلوا مواسم ما لها في سنة أصل بأضرحة الفحول الزهدي، رفضوا علوم الشرع إيغالا كما جلسوا لتنقيص الشيوخ بمرصدي، فهموا على دين النبي أضر من متبوعهم والكل عاد معتدي، حتى رماهم ربنا بثواقب من عدل سيدنا الهمام الأوحدي، فأقامهم والله راض عنه في سجد المهانة بالمقام الأبعدي. قال الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي، وهذا أبو القاسم الزياني يقول فيها في الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العالم برا وبحرا: الخطبة التي لم يسمع مثلها فيما مضى من العصور، ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهور، فهي سادسة خطب الخلفاء الأربع اللواتي انتفع الناس بها أجمع، مع خطبة الإبريز التي أملاها عمر بن عبد العزيز. فمن سمع هذه الخطبة وتأملها علم علم اليقين، وتحقق أنها برزت من قلب خالص عارف بما أعده الله في الآخرة للمتقين، وأن ذلك من المواهب الربانية وفوق المواهب اللدنية. قال بعد ثناء طويل من نسق ما قبله، فراجعه إن شئت، قال كلاما كثيرا: ومثله ما في المتقدمين كثير، وكذلك من المتأخرين، فقد ذكر جلها وأثنى عليها وعلى منشئها من أجلها فقيد السلفية والدعوة للإصلاح الديني العلامة عبد السلام السرغيني برد الله ثراه في محاضرته في الدعوة لإقامة السنة ومحاربة البدع التي ألقاها بالنادي الذي كانت للمسامرات بالمدرسة بفاس. وهؤلاء علماء القرويين عندما قاموا قومتهم الموفقة ورفعوا عريضة بتاريخ 17 من المحرم لعام 52,300,000 للسلطان محمد ابن يوسف بواسطة ممثله بفاس حضرة الباشا، أرفقوها بنسخة من هذه الخطبة الجليلة مستندين عليها متنين على منشئها قدس الله روحه، وهي جديرة بكل ذلك وبأكثر منه. رحم الله منشئها ووفق علماءنا وولاتنا للاقتداء به والسير على منواله في القيام بواجبهم الديني من الدعوة والإرشاد، فيستحقوا إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويهيئ الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس قبل أن يحل عليهم الحديث الشريف: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ويؤدي الأمانة التي أخذ الله ميثاقهم بتبليغها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وهذا ما دعانا اليوم للقيام بنشرها رغبة في حصول النفع بها بعد ممات صاحبها، فما فعل بها في حياته، وتسهيلا على من أراد الحصول عليها ممن يريد الدعوة إلى الله بها، والله سبحانه من وراء القصد. هذا ما ذكره العلامة تقي الدين الهلالي في التقديم لتلك الخطبة، وهي جديرة بالحفظ والنظر والشرح. نسأل الله أن يهيئ لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.